حمود علي المالكي من بني مالك بعث برسالة يقول فيها: أنا رجل متزوج وقد كنت مكثرا من شرب الدخان، وحرصا مني على الإقلاع عنه كلية، فقد أقسمت بالطلاق على ألا أعود لشربه أبدا، وفعلا فقد انقطعت عنه مدة طويلة. ولكن في يوم من الأيام كنت جالسا مع بعض الأصدقاء ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أدخن، فانتبهت لذلك وتذكرت أنني حلفت بالطلاق على تركه، وقد سألت عن ذلك فقيل علي كفارة فقط، ولأنني أشك في عدد الطلقات في ذلك الوقت، فقد أصابني القلق والشك في بقائي مع زوجتي بعدما حدث، ولكني ما زلت ممسكا لها وحياتنا عادية جدا، فأرجو إرشادي إلى ما يجب علي من ناحية الطلاق، جزاكم الله خيرا.
الطلاق الذي وقع منك هو كما أفتاك المفتي، حكمه حكم اليمين وعليك كفارة يمين، ولكني أنصحك عن أمرين. الأمر الأول أن تجعل لسانك يعتاد للحلف بالطلاق، فإن هذا أمر خلاف المشروع، فلا ينبغي للإنسان أن يعتاد الحلف بالطلاق. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما الأمر الثاني فإني أنصحك عن الرجوع إلى شرب الدخان، لأن شرب الدخان محرم بدليل الكتاب والسنة، ولا أعني بالدليل هنا الدليل الخاص الذي ينص على هذا الدخان وهو التتن، لأن هذا ما حدث إلا أخيرا، لكن في نصوص الكتاب والسنة كلمات عامة جامعة تشمل ما يحدث إلى يوم القيامة. فمن النصوص الدالة على تحريمه قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن المعلوم أن هذا الشراب يعني الدخان سبب لأمراض كثيرة مستعصية ربما تؤدي بالإنسان إلى الموت، كما قرر ذلك الآن أكابر الأطباء. ومنها قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهذه وجه دلالتها كالآية الأولى. ومنها قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالله تعالى نهى أن نؤتي السفهاء الذين لا يحسنون التصرف في المال، نهى أن نعطيهم الأموال، وبين أن الله جعل هذه الأموال قياما للناس تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم. ومن المعلوم أن الدخان ليس فيه مصلحة لا في الدين ولا في الدنيا، بل فيه مضرة. أما من السنة فيستدل على تحريمه بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن إضاعة المال. وإضاعة المال صرفه فيما لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، والدخان لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، فيكون صرف المال فيه صرفا، بل يكون صرف المال فيه إضاعة للمال. ومن أدلة السنة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال لكن قواعد الشرع تشهد له. فنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرر والضرار، وهو نفي بمعنى النهي، ألا يمارس الإنسان ما فيه الضرر أو ما فيه الإضرار بالغير. وحينئذ نقول: هل في الدخان ضرر أم لا؟ والجواب على لسان الأطباء: فيه ضرر، وحينئذ يكون داخلا في النهي الوارد في هذا الحديث. هذه أدلة تحريم الدخان من حيث الأثر. أما من حيث النظر فإن شارب الدخان يستثقل العبادات البدنية، ولا سيما ما فيها الإمساك عن الأكل والشرب مثل الصيام، فإن الصيام من أثقل شيء على شارب الدخان، لأنه يحبسه عن تناوله في النهار، فيجد من ذلك مشقة عظيمة وثقلا عظيما من هذه العبادة. كذلك أيضا تثقل عليه الصلاة أحيانا، لو جاء وقت الصلاة وهو مشتهل للدخان لوجدته يستثقل هذه الصلاة وينتظر بفارغ الصبر الخلاص منها، وهذا لا شك أنه مؤثر على العبد في سيره إلى ربه عز وجل. فنصيحتي لك أيها الأخ ولعامة إخواننا المسلمين أن يتجنبوا شرب الدخان، ولا يصعب على المرء تركه إذا صدق العزيمة والتوجه إلى ربه باستعانته تبارك وتعالى وسؤاله الخلاص منه، وبإبعاده عن الجلوس مع الذين يشربون. ولهذا عدت إلى شربه حين جلست مع أولئك الذين يشربونه، فالابتعاد عن مجالس من يشربه من أكبر العون على الاعتصام منه. وأهم شيء صدق العزيمة والنية والإخلاص لله والاستعانة به سبحانه وتعالى، فإن هذا كله مما يعين الإنسان على تركه. وقد رأينا أناسا من الله عليهم بتركه فعادت لهم الصحة والقوة والنشاط وحمدوا العاقبة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع يحيى موسى يحيى من السودان، يقول في سؤاله الأول في رسالته: نحن نقوم بزراعة الفول، فهل عليه زكاة وكيف تقدر؟ فإن بعض الناس يقولون إن زكاته من قيمته بعد بيعه وقدرها 10%، فهل هذا صحيح أم لا؟
نعم، الفول تجب فيه الزكاة لأنه من الحبوب.
نعم.
وإذا بلغ النصاب وهو 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاع الرسول صلى الله عليه وسلم مقدر بالأثقال، لكنه لا يحضرني الآن هذا المقدار، وربما نبينه إن شاء الله تعالى في آخر الحلقة أو في حلقة قادمة.
نعم.
والواجب فيه العشر كاملا، يعني 10%، يعني 10% إذا كان يشرب بدون مؤونة، أي يشرب سيحا أو يشرب بعروقه بدون سقي أو من الأمطار، فهذا يجب فيه 10%. أما إذا كان يشرب بالمكائن وبمؤونة لاستخراج الماء، فإن الواجب فيه نصف العشر، أي 5%.
نعم. وزكاته من جنسه لا من قيمته.
نعم. أما إخراج الزكاة فإنه يجوز إخراجها منه ويجوز إخراجها من قيمته إذا بيع، كما نص الإمام أحمد رحمه الله على جواز إخراج القيمة إذا باع الإنسان بستانه. وإخراج القيمة غالبا أنفع للفقراء، لأن الفقير إذا أتته القيمة اشترى بها ما يحتاجه لنفسه من ملابس ومطاعم وغيرها، لكن إذا أتاه الفول فقد يرغب أن يأكله وقد يرغب أن يبيعه، وحينئذ ربما ينقص عليه.
نعم. فيما لو زكينا القيمة، هل نزكيها على قدر زكاة الحب معنا 10% أو على أساس زكاة نقد بنقد؟
لا، على أساس زكاة الحب والثمار،
نزكي 10%.
10% أو 5%.
نعم. السؤال الثاني يقول: في حالات الزواج قد يحدث اتفاق الفتاة والشاب على الزواج مع رفض والدي الفتاة، فيذهبان إلى القاضي فيزوجهما من عنده مع وجود الولي، ولكن بسبب رفضه فإنه لا يرجع إليه لأخذ موافقته، فما حكم مثل هذا الزواج؟
إذا رفض الولي أن يزوج المرأة التي هو ولي عليها من خطبها، فإنه ينظر إذا كان هذا الخاطب كفءا في دينه وخلقه، فإن الولاية تنتقل إلى من بعده لا إلى القاضي. فمثلا إذا كان لها أب وأخ فرفض الأب أن يزوج والخاطب كفء في دينه وخلقه، فإن لأخيها الشقيق أو الذي من الأب أن يزوجها، فإن لم يكن لها أخ فعمها، وهكذا الأولى فالأولى من عصبتها. فإن لم يكن لها عصبة فإنه يزوجها القاضي حينئذ، لأن القاضي ولي من لا ولي له. أما مع وجود ولي غير ممتنع من تزويج كفء فإنه لا يجوز أن يتولى تزويجها القاضي. نعم.
كيف نحكم الآن إذا كان انعقد زواج بهذه الصفة بعد رفض الوالدين عقده القاضي دون الرجوع إلى غيرهما من الأولياء؟
نقضي بهذا بأن القاضي هو المسؤول عن هذا الأمر،
لا
ولا نستطيع أن نعترض شيئا حكم به قاض من قضاة المسلمين.
السؤال الثالث يقول: عندي مبلغ من المال جمعته منذ عدة سنوات ويتزايد سنة بعد أخرى، ولكني منذ 4 سنوات لم أزكه وأريد الآن تزكيته، فهل أزكي عن السنوات الماضية أم عن السنة الحالية فقط، وكم أخرج للزكاة منه؟
إذا كان عندك نقد مضى عليه عدة سنوات لم تزكه فإنك آثم في تأخير الزكاة، لأن الواجب على المرء أن يؤدي الزكاة فور وجوبها ولا يؤخرها، لأن الواجبات الأصل وجوب القيام بها فورا. وعلى هذا فإنك آثم بهذا التأخير، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية، وعليك أن تبادر الآن بإخراج الزكاة عن كل ما مضى من السنوات، ولا يسقط عنك شيء من هذه الزكاة، بل عليك أن تتوب وتبادر بالإخراج حتى لا تأتم بها بالتأخير، أو حتى لا تزداد إثما بتأخيرك.
نعم.
نعم.
كيف يقدر الزكاة في 4 سنوات؟
يقدرها بحيث يعرف كم كان ماله كل سنة.
نعم.
ومعلوم أن في الأموال النقدية فيها ربع العشر، فيخرج ربع العشر عن كل مال، وهو يرجع إلى ما مضى كم كان ماله عند الحول الأول، عند الحول الثاني، عند الحول الثالث، عند الحول الرابع.
نعم.
حتى يتبين له. وإذا كان في شك من هذا الأمر فإنه يتحرى ويحتاط في إبراء ذمته.
نعم. يعني في المال الذي يثبت عنده في الحول المتأخر ينقص منه ما أخرجه في الحول الذي قبله.
لا.
نعم.
مثلا إذا كان عنده في الحول الأول 10,000.
نعم.
يأخذ زكاة 10,000 عن الحول الأول. عند تمام الحول الثاني صار 20,000.
نعم.
فإنه يخرج عن 20,000 كلها. عند الحول الثالث صار 30,000 يخرج عن 30,000. عند الحول الرابع صار 40,000 يخرج عن 40,000.
نعم.
وهكذا.
لكن أقصد لو كان المبلغ ثابت بعدد معين فإنه في كل سنة ينقص الذي أخرجه في التي قبله.
لا لا، إذا كان ثابتا لا يزيد.
نعم.
فإنه لا ينقص مقدار الزكاة التي تجب عليه، لأن الصحيح أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة.
نعم.
فمثل إذا كان عنده 10,000 ريال.
نعم.
فإنه يجب عليه أن يزكيها كل سنة
نفس العشرة،
4 سنوات نفس العشرة. نعم. لأن الزكاة لا تمنع الوجوب.
سؤاله الأخير يقول: يقوم بعض مأذوني الأنكحة بعقد نكاح جماعي بأن يعقد لعدة أشخاص بقراءة وخطبة واحدة، فهل يصح مثل هذا العقد؟
نعم، يصح مثل هذا العقد أو مثل هذه العقود. فإذا اجتمع جماعة عند مأذون واحد ليعقد لهم النكاح وقرأ الخطبة المشروعة،
نعم،
وهي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث آيات وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وجعل منها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يقول، يبدأ بالأول فيقول: قل، ويشير إلى الزوج، قل زوجتك بنتي أو أختي أو ما الذي يريد أن يعقد النكاح لها فلانة، فيقول الزوج قبلك، ثم بالثاني ثم بالثالث وهكذا، على أنه لو عقد النكاح بدون خطبة أصلا فإنه لا بأس بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له بها حاجة، فطلبها أحد الصحابة رضي الله عنهم والقصة مشهورة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يخطب عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة. فهذه الخطبة إنما تقال على سبيل الاستحباب فقط،
نعم،
وليست على سبيل الوجوب. وإذا اجتمع عدة عقود في خطبة واحدة فلا بأس بذلك.
نعم.
نعم.
قراءة الفاتحة عند عقد الزواج، حتى قد أصبح البعض يطلق عليها قراءة الفاتحة وليس العقد، ويقول قرأت فاتحتي على فلانة، هذا مشروع؟
هذا ليس بمشروع، بل هذا بدعة.
نعم،
هذا بدعة. وقراءة الفاتحة أو غيرها من السور المعينة لا تقرأ إلا في الأماكن التي شرعها الشرع، فإن قرأت في غير الأماكن تعبدا فإنها تعتبر من البدع. وقد رأينا كثيرا من الناس يقرؤون الفاتحة في كل مناسبات، حتى أننا سمعنا من يقول: اقرأ الفاتحة على الميت وعلى كذا وعلى كذا، وهذا كله من الأمور المبتدعة المنكرة. فالفاتحة وغيرها من السور لا تقرأ في أي حال وفي أي مكان وفي أي زمان إلا إذا كان ذلك مشروعا بكتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهي بدعة ينكر على فاعلها.
لا.
نعم.
بارك الله فيكم. هذا المستمع سليمان عيسى من تشاد نجامينا يقول: أنا الآن أعمل بدولة تشاد في التجارة، وقد قدمت من السودان بعد أن سافر والدي إلى المملكة العربية السعودية، وكان عنده قطعة أرض في السودان، وكان عنده أيضا منزل، وقد كلفني ببيع الأرض والذهاب بثمنها له في السعودية، وقد بعت الأرض فعلا، وبعد مدة سافرت إليه في المدينة المنورة حيث يقيم، وفي ذلك الوقت وهب لي المنزل الموجود في السودان. وللعلم فإن لي أختين، وحين عودتي إلى السودان بعت المنزل وسافرت بقيمته إلى دولة تشاد واستقريت فيها، واشتريت لي منزلا هناك، وكونت تجارة مما بقي معي من ثمن المنزل الذي بعته في السودان. فهل هذه الهبة لي من والدي صحيحة، أم أن لأختي حقا في تجارتي ومنزلي؟
تخصيص والدك إياك بهذا البيت بدون أختيك حرام ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وعلى هذا فإنه يجب على والدك الآن أن يسترد ما أعطاك، أو أن يستسمح أختيك، أو أن يعطيهما مثل ما أعطاك، لكل واحدة منهما نصف ما أعطاك، لأن العطية يكون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو العدل إذ لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل، وقد جعل الله تعالى للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. وعلى هذا فنقول لوالدك إذا أراد أن يتخلص من هذا الأمر لك واحد من ثلاثة طرق، فإما أن تأخذ من ولدك الذي خصصته بهذا البيت تأخذ ما أعطيته منه، وإما أن تستسمح البنتين حتى يسمح بذلك، وإما أن تعطي كل بنت نصف ما أعطيت الولد، وبذلك تبرأ ذمتك، وإلا فإنك آثم. وهذا من الجور الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: لا أشهد على جور.
نعم. لو لم يتمكن والده من فعل أحد هذه الأمور الثلاثة بسبب بعده عنه، ولكن نفس الولد أو الذي هو السائل أشرك أختيه في تجارته ومنزله بهذا القدر،
لو فعل هذا لكان جيدا وتبرأ بذلك ذمة الوالد.
نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع ألف صاد باء من اليمن تعز يقول: أنا رجل متزوج وقد تركت بلدي وزوجتي وسافرت خارج البلد للعمل، وقد مكثت حوالي 9 أشهر غائبا، وقد كانت زوجتي حاملا فوضعت مولودها في 7 أشهر و10 أيام فقط، مما جعل الشك يساورني في أمرها، وقد فكرت في فراقها ولكني لم أستطع نظرا لرغبتي الشديدة، وهي كذلك في استمرار العلاقة الزوجية بيننا، ولكن هذا الشك يقلقني دائما، فأرجو إفادتي: هل يمكن أن تضع الحامل مولودها في 7 أشهر؟ وما هي أقل مدة الحمل الممكنة وأكثرها؟ وبماذا تنصحوني أن أفعل؟
ننصحك بأن تبقى على زوجيتك مع هذه المرأة، ونطمئنك بأن ولادتها 7 أشهر ليس فيها شك، فإن أقل مدة الحمل التي يمكن أن يعيش فيها 6 أشهر، لأن الله تعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال تعالى: وفصاله في عامين، ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، فإذا أسقطنا عامين للفصال من 30 شهرا بقيت 6 أشهر للحمل، وهذه أقل مدة الحمل التي يمكن أن يعيش فيها إذا خرج. فابنك الآن والحمد لله ليس فيه شك، وينبغي أن تزيل عن نفسك هذه الوساوس إزالة مطلقة. أما أكثر مدة الحمل فإنه لا حد لها على القول الراجح، وإن كان بعض أهل العلم يحدها بأربع وبعضهم بأكثر، لكن ما دام الحمل متيقنا في بطن هذه المرأة فإنها حامل به إلى أن تضعه.
جزاكم الله خيرا. مع محمد يوسف إبراهيم من الظهران يقول: كان لي عم وقد توفاه الله، وبعد مضي مدة على وفاته تقدم أحد الأشخاص يقول: إن لي على عمك دينا فأوفنيه، فطلبت منهم ما يثبت ذلك الدين من وثيقة ونحوها، فلم يكن عنده شيء، ثم طلبته أن يحلف بالله أن له دينا على عمي، وكذلك رفض أن يحلف بحجة أنه لن يحلف على حق له، فليس في هذا داعي للقسم، فما العمل في مثل هذه الحالة؟ هل أعطيه ما ادعاه من الدين أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أجيب عن سؤال سبق من بعض المستمعين عن مقدار نصاب الحبوب والثمار، وقد سبق أننا قلنا إنه 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ووعدنا بتحرير ذلك وقد حررناه والحمد لله.
نعم.
فكان صاع النبي صلى الله عليه وسلم 2.40 كيلو جراما أو غراما بالبر الجيد الذي زينته زينة العدس. فالصاع النبوي كيلوين أو كيلوان وأربعون غراما بالعدس وهو معروف عند الجميع، أو بالبر الجيد الدجن، ويكون على هذا النصاب، يكون النصاب على هذا 612 كيلو على حسب الوزن الذي ذكرناه الآن.
نعم، يعني 300 صاع ضربت في كيلوين واربعين جرام.
اي نعم.
نعم.
واما بالنسبة لجواب الاخ السائل فان هذا الذي ادعى ان له دينا على عمك لا يلزمك وفاؤه الا اذا اقام بينه، فان لم يقم بينه فانه لا يلزمكم ان توفوه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، ويكون هو المفرط حيث لم يثبت هذا ببينة، وليس عليكم شيء. اللهم إلا إذا علمتم أن هذا الرجل ثقة لا يمكن أن يدعي ما ليس له، فحينئذ يجب على من وثق بقوله أن يؤديه ما ينال نصيبه من الميراث. وأما من لم يثق بقوله فإنه لا يلزمه أن يؤديه شيئا. وكونك طلبت منه اليمين فلم يحلف بناء على أنه يعتقد أن الحق له، فإنه يكون هو الذي أسقط حقه، لأنه لا يستحق شيئا إلا بيمين. ولكن كما قلت قبل قليل، إذا كنت أنت تثق من صدق هذا الرجل وقد ورثت من مال عمك شيئا، فأدي له نصيب أو قسط ما يكون من نصيبك من ميراث عمك. وهكذا كل من صدقه من الورثة فإنه يلزمهم أن يعطوه قسط نصيبهم من الورثة من التركة. مثال ذلك، لنفرض أن عمك له بنت وأن العاصب أنت، فيكون للبنت النصف ولك الباقي وهو النصف. فإذا كان صاحب هذا الدين يدعي 10,000 ريال وأنت تثق من صدقه، فإنك تعطيه من الذي وردت من عمك، تعطيه 5,000 ريال لأنها مقابل نصيبك، ثم البنت إن صدقته أيضا دفعت الباقي، وإن لم تصدق فإنه لا يلزمها شيء. هذا هو حكم هذه المسألة.
جزاكم الله خيرا. هذه 3 أسئلة بعث بها المستمع إبراهيم المطر من سوريا الجزرة. يقول في سؤاله الأول: عندي 60 رأسا من الغنم أعلفها 6 أشهر من السنة بأنواع من العلف، فمنها التبن والحشيش والشعير، فهل عليها زكاة أم لا؟ وإذا كان عليها زكاة فما مقدارها؟
هذه الغنم التي تعلفها نصف السنة كاملا ليس عليك فيها زكاة، وذلك لأن زكاة المواشي لا تجب إلا إذا كانت سائمة، والسائمة هي التي ترعى المباح، يعني ترعى ما أنبته الله تعالى في الأرض السنة كاملة أو أكثر السنة. فأما ما يعلف أكثر السنة أو نصف السنة فإنه لا زكاة فيه، إلا إذا كنت قد أعددتها للتجارة بحيث تكون تاجرا تتاجر بهذه المواشي، تبيع هذه وتشتري هذه، فهذه لها حكم زكاة العروض. وإذا كان هذه حالك، أي أنك تتاجر بها وتبيع وتشتري لست مبقيها للتنمية، فإن عليك زكاتها بحيث تقدرها كل سنة بما تساوي، ثم تخرج ربع عشر قيمتها، أي 2.5% من قيمتها. هذا هو حكم هذه المواشي التي ذكرت.
السؤال الثاني يقول: لي أرض زراعية وقد سلمتها إلى أحد الفلاحين ليزرعها لنفسه مقابل 20 ليرة% أخذها منه، فهل هذا جائز؟ وبماذا يسمى هذا النوع من التعامل الزراعي شرعا؟
نعم يجوز هذا، يجوز لك أن تعطي أرضك من يزرعها بسهم ممن توجها بسهم مشاع ك20% وهو الخمس، أو 40% وهو الخمسان، أو 50% وهو النصف، وهكذا. وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل أهل خيبر حين فتحها، عاملهم بما بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، أي بنصفه. فيجوز لمن عنده أرض أن يعطيها من يزرعها بسهم مشاع ممن توجها، ويسمى هذا معاملة، ويسمى أيضا مزارعة. نعم.
سؤاله الثالث يقول: أنا متزوج من امرأتين، وكل واحدة منهما قد أنجبت البنين والبنات، ولكنهما لا تصليان، وأما الصيام فإنهما تصومان، ولكن الصلاة ترفضان تأذيتها حتى بعد أن علمتهما وبينت لهما أنها فرض ولا يجوز تركها إلا بأعذار شرعية بالنسبة للنساء، ولكن دون جدوى، فماذا يجب علي نحوهما؟
يجب عليك نحوهما أن تفارقهما، وذلك لأن تركهما للصلاة موجب للكفر المخرج عن الملة، فتكونا كافرتين بتركهما الصلاة، والكافرة لا تحل للمؤمن لقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وقال تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فالواجب عليك أن لا تمسك بعصمة هاتين المرأتين لأنهما كافرتان، وليس لهما حق في حضانة أولادهما، فأنت أخرجهما من بيتك وأولادهما عندك، ليس لهما حق في حضانتهما، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم. وإني أقول لهما ولعلهما تسمعان: إن صيامكما رمضان غير مقبول، وليس لكما منه إلا التعب والعناء، ذلك لأن الكافر لا يقبل منه أي عمل صالح. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا كانت النفقات ونفعها متعد لا تقبل، فكيف بالعبادات الخاصة التي لا تتعدى فاعلها؟ والحاصل أن هاتين المرأتين قد انفسخ نكاحهما منك، إلا أن تتوبا إلى الله وترجعا إلى الإسلام وتصليا، فإن رجعتا وصليتا فهما زوجتاك، وإلا فأخرجهما من بيتك وأبق أولادك عندك. ونسأل الله لنا ولهما الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى.
السؤال، وهذه رسالة من الأخت عين ميم قاف من السودان، ضمنتها سؤالين. تقول في سؤالها الأول: نحن نسكن في منزل منذ 4 سنوات، ومنذ نزلنا هذا المنزل ونحن نمر بحالات سيئة جدا من مرض لأفراد الأسرة ولما نملكه من بهائم، فلم تعد تتكاثر، فلا نسل منها ولا لبن فيها ولا فائدة، مما جعلنا نتشائم من هذا المنزل، فهل يجوز لنا ذلك؟ وهل لو خرجنا منه وانتقلنا إلى منزل آخر لهذا السبب هل نأثم بذلك أم لا؟
ربما يكون بعض المنازل أو بعض المرقوبات أو بعض الزوجات مشؤوما، يجعل الله سبحانه وتعالى بحكمته مع مصاحبته إما ضرر أو فوات منفعة أو نحو ذلك، إما ضررا أو فوات منفعة أو نحو ذلك. وعلى هذا فلا بأس أن تبيع هذا البيت وتنتقل إلى بيت غيره، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لكم الخير فيما تنتقلون إليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشؤم في ثلاث وذكر منها الدار. نعم
ما هي الثلاثة التي فيها الشؤم؟
هي الدار والمرأة والفرس.
نعم.
يعني بعض المركوبات قد يكون فيه شؤم، بعض الزوجات يكون فيه شؤم، بعض البيوت يكون فيه شؤم، فإذا رأيت ذلك فأعلم أنه بتقدير الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى بحكمته قدر ذلك لتنتقل إلى محل آخر.
نعم. السؤال الثاني تقول نذرت أختي أن تصوم يوم الجمعة، فهل يجوز لها أن توفي بنذرها أم لا؟ وإن لم يجوز فهل تلزمها كفارة تدفعها؟
نعم، نقول لها تصوم يوم الجمعة وتضيف إليه يوم السبت، أو تصوم معه يوم الخميس، وبذلك يكون وفاؤها بالنذر على وجه لا كراهة فيه. أما إفراد يوم الجمعة بالصوم لخصوصه لا لسبب آخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، إلا أن يصوم الإنسان يوما قبله أو يوما بعده، وحينئذ نقول لهذه النادرة صومي يوم الجمعة وصومي قبله يوما أو بعده يوما.
السؤال التالي من المستمع حامد عبد الله سعيد من سلطنة عمان منطقة الظاهرة، يقول كثيرا ما نقرأ سورة الفلق ومنها قوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب، فما معنى هذه الآية وما معنى قوله ومن شر النفاثات في العقد، ولماذا نسب النفث إلى النساء، فهل هو فعل خاص بهن أم يفعله حتى الرجال؟
نعم، الغاسق إذا وقب هو الليل، كما قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، وإنما أمر بالاستعاذة منه لأن الهوام والسباع وغيرها تنتشر في الليل أكثر من انتشارها في النهار، فلذلك استعاذ الإنسان بربه من هذا الغاسق إذا وقب أي إذا دخل. وأما النفاثات في العقد فهن النساء اللاتي ينفثن في العقد سحرا يسحرن به الناس، وخصت النساء بذلك لأن الغالب أنه يقع منهن، وإلا فالرجال مثلهن، ولكن الخطاب قد يخص أحيانا بما أو بمن يغلب وقوعه منه، وليس معنى ذلك أنه لا يستعد إلى غيره ممن يشاركه في العلة.
نعم. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع عبد الرحمن ميم سين من مقديشو الصومال، يقول أنا أسكن مع بعض أقاربي في منزلهم ويوجد عندهم كلب في المنزل يقولون إنه لحراسة منزلهم، وكثيرا ما يلمسونه بأيديهم ويغسلون جسمه بأيديهم أيضا، فهل يجوز استعمال الكلاب لمثل هذا الغرض في المنزل فقط؟ وهل يؤثر لمسه باليد على صحة الوضوء أم يعتبر ناقضا؟ وما حكم استعمال الآنية التي قد يعطى طعامه وشرابه فيها؟
استعمال أو اقتناء الكلاب لا يجوز إلا فيما رخص فيه الشارع، والنبي عليه الصلاة والسلام رخص في ذلك في ثلاثة أمور: كلب الماشية يحرسها من السباع والذئاب، وكلب الزرع يحرسه من المواشي والأغنام وغيرها، والثالث كلب الصيد ينتفع به الصائد. هذه الثلاثة التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها باقتناء الكلب، وما عداها فإنه لا يجوز. وعلى هذا فالمنزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة إلى أن يتخذ الكلب لحراسته، فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرما لا يجوز، وينتقص من أجور أصحابه كل يوم قيراط أو قيراطان، فعليهم أن يطردوا هذا الكلب وألا يقتنوه. أما لو كان هذا البيت في مكان في البر خال ليس حوله أحد فإنه يجوز أن يقتنى لحراسة البيت ومن فيه، وحراسة أهله أبلغ في الحفاظ من حراسة المواشي والحرث. وأما مس هذا الكلب فإن كان مسه بدون رطوبة فإنه لا ينجس اليد، وإن كان مسه برطوبة بحيث يمس الإنسان ظهره وهو رطب أو يده أو يد الماس رطبة فإن هذا يوجب تنجيس اليد على رأي كثير من أهل العلم، ويجب غسلها أي غسل اليد بعده 7 مرات إحداها بالتراب. وأما الأواني التي يعطى فيها الطعام والشراب فإنه إذا ولغ في الإناء أي شرب منه يجب غسل الإناء 7 مرات إحداها بالتراب، كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وضع الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداها بالتراب.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع جيم ميم سين دال من إيران بعث يسأل يقول: أنا شاب أبلغ 30 من العمر الآن، وقد ضللت مدة 19 سنة بلا صلاة ولا صيام، وقد تزوجت بزوجة لا تصلي ولا تصوم، والآن والحمد لله قد تبت إلى الله توبة نصوحة، فما الحكم فيما مضى من عمري، وما الحكم في زواجي من تلك المرأة التي لا تصوم ولا تصلي إلى الآن؟
سؤالك هذا يتضمن شيئين: الشيء الأول بالنسبة إليك حيث كنت لا تصلي ولا تصوم في أول عمرك بعد بلوغك، ولكنك تبت إلى الله الآن توبة نصوحا، فإني أبشرك بأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمتى تبت إلى الله توبة نصوحا فإن الله تعالى يقبل توبتك، وما مضى من تركك للواجب فإن الله يعفو عنه، فإن الإسلام يهدم ما قبله، ولا يجب عليك قضاء شيء مما مضى، لا صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا غيره. وأما بالنسبة لزواجك من هذه المرأة فإن هذه المرأة كافرة، لا يحل للمسلم أن يبقيها عنده، ويجب عليك مفارقتها إلا إن هداها الله تعالى للإسلام ورجعت وتابت إلى الله سبحانه وتعالى، فإنك تجدد عقد نكاحها وتتزوجها من الآن. ونسأل الله تعالى لكما التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يهديها إلى الإسلام حتى تتم الحياة بينكما على ما يرام.
ما فاته من الصلاة والصيام،
وهذا هو الشيء الثاني الذي تضمنه سؤالك بالنسبة إلى مشكلة الزوجة.
نعم. أقول: ما فاته من الصلاة والصيام في السنين الماضية التي ذكرها؟
لا قضاء عليه فيه.
لا قضاء عليه.
نعم، لأن الله يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف.
نعم.
فما دام تركها فإنه يكفر بترك الصلاة، والكافر لا يجب عليه قضاء ما فاته من العبادات كما في هذه الآية التي ذكرت.
نعم، جزاكم الله خيرا.
الذين
جيم عين ضاء من معهد النماص العلمي يقول: سمعنا من محدث أن أهل الأعراف هم أناس أو رجال خرجوا للجهاد في سبيل الله ولم يستأذنوا أهلهم في الخروج للجهاد، ولكنهم خرجوا وقتلوا في سبيل الله وماتوا شهداء ولم يدخلوا الجنة ولا النار، فهم على الأعراف بينهما حتى يقضي الله فيهم يوم القيامة، فهل هذا صحيح أم لا؟ ثم لو كان صحيحا وأراد الإنسان الجهاد والهجرة في سبيل الله في وقتنا الحاضر، فهل يكون مع أهل الأعراف إذا لم يستأذن والديه للخروج لأنهما قد لا يأذن له بذلك؟ وإذا كان كذلك الأمر فإنا قد قرأنا في القرآن الكريم الحث من الله عز وجل والترغيب في الجهاد، لقوله تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يهاجر في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وقوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حثه على الجهاد: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فما قولكم في هذا؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قولنا في هذا أن ما سمعت من أن أهل الأعراف هم قوم خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله بدون استئذان أهليهم هذا ليس بصحيح، فإن أهل الأعراف على ما قاله أهل العلم هم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلهم الذين غلبت عليهم السيئات حتى يدخلوا في النار ليطهروا من سيئاتهم، ولهم قوم غلبت حسناتهم حتى يدخلوا الجنة، ولكنها تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فكان من حكمة الله عز وجل وعدله أن يوقفوا في الأعراف وآخر أمرهم أن يدخلوا الجنة بفضل الله تعالى ورحمته. هؤلاء هم أهل الأعراف. أما ما ذكرت من الجهاد في سبيل الله بدون استئذان الأبوين فإننا نقول في ذلك: إذا كان الجهاد تطوعا فإنك لا تخرج إلا باستئذان الأبوين، وإذا كان الجهاد واجبا فإنه لا يحتاج إلى إذن الأبوين، بل لك أن تخرج وإن لم تستأذنهما وإن لم يرضيا بذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، اللهم إلا أن يكون في ضرورة إلى بقائك، فحينئذ تقدم دفع ضرورتهما على الجهاد. وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد، حيث كان يحتاجان إلى بل مضطران إلى وجود ابنهما عندهما. وأما فضل الجهاد في سبيل الله والهجرة فإن هذا أمر معلوم بدلالة الكتاب والسنة، والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام ومن أهم الأعمال الصالحة وأحبها إلى الله عز وجل، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ولكن ليعلم أن الجهاد في سبيل الله ليس هو مجرد قتال الكفار، بل إن الجهاد في سبيل الله تعالى هو الذي يقاتل فيه الإنسان لتكون كلمة الله هي العليا فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا هو الميزان الحقيقي الصحيح الذي يعرف به كون الجهاد في سبيل الله أو ليس في سبيل الله. فمن قاتل دفاعا عن الوطن لمجرد أنه وطن فليس في سبيل الله، ومن جاهد عن وطنه لأنه وطن إسلامي يحتمي به عن الكفار فإنه في سبيل الله. فالميزان الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ميزان بين واضح. نعم، من قاتل دون ماله أو دون أهله أو دون نفسه فقتل فهو شهيد، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. ذكرتم في أول إجابتكم أن الجهاد إذا كان تطوعا فيلزمه أن يستأذن والديه، وإذا كان تطوعا فلا، وإذا كان واجبا لم يلزمه ذلك. هل لنا أن نعرف الحالات التي يكون فيها الجهاد تطوعا ويكون واجبا؟
نعم، قال أهل العلم إنه يجب الجهاد إذا استنفره الإمام،
نعم،
بأن قال له أخرج. ثانيا، إذا حصره العدو أو حصر بلده أو كان محتاجا إليه في الجهاد، بحيث يكون المجاهدون مفتقرين إلى وجود هذا الشخص لكونه يعرف أن يتصرف في الآلات المعينة التي يقاتل بها دون غيره.
لا.
فهو يجب إذا حصره أو حصر بلده عدو أو استنفره الإمام أو كان المجاهدون في حاجة إليه بعينه. وكذلك أمر خامس، إذا حضر الصف فإنه لا يجوز الفرار، فإنه من كبائر الذنوب، لقوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
نعم
نعم.
والتطوع،
وفيما عدا ذلك يكون تطوعا
فيما عدا هذه الحالات الخمس.
نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا المستمع ميم زا خاء من العراق الموصل بعث بسؤالين، يقول: ما هي نواقض الوضوء التي لو حصل للمتوضئ شيء منها بطل وضوءه؟ وهل كشف العورة من فوق الركبة من نواقض الوضوء؟ بمعنى لو انكشفت عورة إنسان فوق ركبتيه فهل يلزمه إعادة الوضوء؟ وهل الاستحمام للجسد كله يكفي عن الوضوء أم لا؟
هذا السؤال تضمن ثلاثة أسئلة في الواقع.
نعم.
ونذكرها لا على الترتيب. أولا يقول: هل الاستحمام يكفي عن الوضوء؟ الاستحمام إن كان عن جنابة فإنه يكفي عن الوضوء، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فإذا كان على الإنسان جنابة ونغمس في بركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك ونوى بذلك رفع الجنابة، فإنه يرتفع الحدث عن الأصغر والأكبر، لأن الله تعالى لم يوجب عند الجنابة سوى أن نطهر، أي أن نعم جميع البدن بالماء غسلا. وإن كان الأفضل أن المغتسل من الجنابة يتوضأ أولا، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يغسل فرجه بعد أن يغسل كفيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه، فإذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات ثم يغسل باقي جسده. أما إذا كان الاستحمام للتنظف أو التبرد فإنه لا يكفي عن الوضوء، لأن ذلك ليس من العبادة وإنما هو من الأمور العادية، وإن كان الشرع يأمر بالنظافة لكن النظافة لا على هذا الوجه، بل النظافة مطلقا بأي شيء يحصل به التنظيف. على كل حال إذا لم يكن، إذا كان الاستحمام للتبرد أو للنظافة فإنه لا يجزئ عن الوضوء. المسألة الثانية مما تضمنه السؤال: كشف العورة هل ينقض الوضوء؟ والجواب أنه لا ينقض الوضوء، حتى لو نظر إليه أحد فإنه لا ينتقض وضوءه، لا هو ولا الناظر. وإن كان عند العامة أو عند بعض العامة أن النظر إلى العورة ناقض الوضوء أو أن كشفها ناقض الوضوء، فهذا لا أصل له.
نعم.
أما المسألة الثالثة فهي نواقض الوضوء، ونواقض الوضوء مما حصل فيه خلاف بين أهل العلم، لكن نذكر ما يكون ناقضا بمقتضى الدليل. فمن نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، أي الخارج من القبل أو الدبر.
نعم.
فكل ما خرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء، سواء كان بولا أم غائطا أم مذيا أم منيا أم ريحا، كل شيء يخرج من الدبر أو من القبل فإنه ناقض للوضوء ولا تسأل عنه. لكن إذا كان منيا وخرج بشهوة فمن المعلوم أنه يجب الغسل.
نعم.
وإذا كان مذيا فإنه يوجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء أيضا. ومما ينقض الوضوء أيضا النوم، إذا كان كثيرا بحيث لا يشعر النائم لو أحدث. فأما إذا كان النوم يسيرا يشعر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء. ولا فرق في ذلك بين أن يكون نائما مضطجعا أو قاعدا معتمدا أو قاعدا غير معتمد، المهم حالة حضور قلبه، المهم حالة حضور قلبه، فإذا كان بحيث لو أحدث لأحس بنفسه فإن وضوءه لا ينتقل، وإذا كان في حال لو أحدث لم يحس بنفسه فإنه يجب عليه الوضوء، ذلك لأن النوم نفسه ليس بناقض وإنما هو مظنة الحدث، فإذا كان الحدث منتفيا لكون الإنسان يشعر به لو حصل منه فإنه لا ينتقض الوضوء. والدليل على أن النوم نفسه ليس بناقض أن يسيره لا ينقض الوضوء، ولو كان ناقضا لنقض يسيره وكثيره كما ينقض البول يسيره وكثيره. ومن نواقض الوضوء أيضا أكل لحم الجزور أي الناقة أو الجمل، فإذا أكل الإنسان لحما من لحم الجزور الناقة أو الجمل فإنه ينتقض وضوءه سواء كان نيئا أم مطبوخا، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن سمرة أنه سئل عليه الصلاة والسلام أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، فقال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فكونه يجعل الوضوء من لحم الغنم راجعا إلى مشيئة الإنسان دليل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس براجع إلى مشيئته وأنه لا بد منه، وعلى هذا فيجب الوضوء من لحم الإبل إذا أكله الإنسان نيئا كان أم مطبوخا. ولا فرق بين اللحم الأحمر واللحم غير الأحمر، فينقض الوضوء أكل الكرش والأمعاء والكبد والقلب والشحم وكل شيء، كل شيء داخل في اسم اللحم فإنه ينقض الوضوء. وجميع أجزاء البعير ناقض، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفصل، وهو يعلم أن الناس يأكلون من هذا ومن هذا، ولو كان الحكم يختلف لكان النبي عليه الصلاة والسلام يبينه للناس حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم. ثم إننا لا نعلم في الشريعة الإسلامية حيوانا يختلف حكمه بالنسبة لأجزاء، فهو إما عن الحيوان إما حلال أو حرام، وإما موجب للوضوء أو غير موجب، وأما يكون بعضه في كذا له حكم وبعضه له حكم فهذا لا يعرف في الشريعة الإسلامية، وإن كان معروفا في شريعة اليهود كما قال الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. ولهذا أجمع العلماء على أن شحم الخنزير محرم، مع أن الله تعالى لم يذكر في القرآن إلا اللحم، فقال حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن الشحم أي شحم الخنزير محرم، وعلى هذا فنقول اللحم المذكور في الحديث بالنسبة للإبل يدخل فيه الشحم ويدخل فيه الأمعاء والكرش، ولأن الوضوء من هذه الأجزاء أحوط وأبرأ للذمة، فإن الإنسان لو أكل من هذه الأجزاء من الكبد أو الأمعاء أو الكرش لو توضأ وصلى فصلاته صحيحة، لكن لو لم يتوضأ وصلى فصلاته باطلة عند كثير من أهل العلم، وعلى هذا فيكون أحوط، وما كان أحوط فإنه أولى لأنه أبرأ للذمة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
بارك الله فيكم. بالنسبة للاستحمام ذكرتم أنه إذا كان عن جنابة فإنه لا يلزمه إعادة الوضوء بعده، لكن إذا لم يكن الاستحمام عن طريق غمس الجسد كله في ماء يعمه، بل كان مثلا بالوسائل الموجودة حاليا أو بإناء صغير يغترف منه ونحو ذلك، بمعنى أنه يتعرض إلى لمس فرجيه بيديه، هل يؤثر هذا أم لا؟
غسل الفرج يكون قبل الاغتسال.
نعم، أثناء المسح
السنة
نعم.
أن يكون غسل الفرج قبل الاغتسال كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، وحتى لو فرض أن الإنسان في أثناء الغسل مس ذكره فإنه لا ينتقض وضوءه على القول الراجح عندنا، لأنه ليس بقصد منه. ثم إن الأحاديث في ذلك متعارضة، فمن العلماء من جمع بينهما، ومنهم من رجح بعضها على بعض. والذي نرى في هذه المسألة أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة، فإن كان لغير شهوة فالوضوء منه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. هذا اللي نراه في هذه المسألة. ويرى بعض أهل العلم أنه لا ينقض مطلقا، ويرى آخرون أنه ينقض مطلقا.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول